الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من كتاب الاختيار لصحاح الأذكار. قال: ما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا والإمام: ما يقول المأموم والإمام؟ لأن الحمد ليس مختصا بالمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، على ما ورد. وأما مسألة التسميع اختلفوا هل يقولها المأموم، فذهب بعضهم إلى أنه يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يظهر أن المأموم لا يقولها. ما الدليل الذي جعلنا نستظهر هذا الأمر؟ حديث أبي موسى عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يجيبكم الله، فإن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد. خرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خرجه مسلم. وجاء بنحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم أيضا، وهو حديث عظيم وحمد جامع. ربنا لك الحمد، لكن ليس بمرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا مئة ولا ألف، بل حمد ملء السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض، لأن الله عز وجل محمود على جماله، على كماله، على عظيم صفاته، على جميع شأنه. فالألف واللام في الحمد للاستغراق، وملء ما شئت من شيء بعد، ما بينهما وما لا يعلمه إلا الله. لماذا هذا الحمد العظيم الواسع؟ لأن الله أهل الثناء والمجد، أهل لأن يثنى عليه ويكرر حمده، وأهل المجد، والمجد هو السعة، أنت تكون ماجد نبيل. فالميم والجيم والدال عند أهل العربية تدل على السعة. ثم قال: أحق ما قال العبد، يعني أحق كلمة يقولها العبد، إما أن يحمل المعنى على أن ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هو أحق ما قاله العبد، يعني أحق قول يقوله العبد أن يثني على الله وأن يذكر الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. فهمتم هذا المعنى يا أخوة؟ إما أن يكون معنى أحق ما قال العبد عائد إلى ما تقدم، فسيكون أحق ما يقوله العبد أنه يثني على الله ويحمد الله. وأكمله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وكلنا لك عبد. أهل الإسلام عبوديتهم عبودية خاصة، والبقية عبوديتهم عبودية قهر، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أو تكون أحق ما قال العبد: اللهم لا مانع لما أعطيت، فما أعطاك الله لا يمنعه أحد، وما منعك الله لا يعطيك أحد. إيمان بالقدر وتحقيق هذا الباب من الأهمية بمكان، مع كل واحد يحقق الإيمان بالقدر كما أمر الله وشرع، وإن كنا نؤمن بالقدر في الجملة، لكن لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا حقق هذا لن يتألم على مفقود، ولن كذلك يرى نفسه في موجود، يعلم أن الأمر إلى الله: اللهم لا مانع لما أعطيت، مهما كان لك لقمة ستأخذها، لا يمكن أن تفارق هذه الدنيا حتى تأخذها. واحد يمشي في طريق، جاءت سيارة وطلعت عليه، سلم منها، قام فرحا يتلفت يمين يسار، جاءت الثانية أخذته، ما مات في الأولى لأن الله ما قد قدر له الموت، ومات في الثانية لأن الأجل نزل. فلا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله. والله لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض لعجزوا عن إعطائك ذرة إلا وقد شاء الله أن تعطاها. ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب العظمة منك الجد العظمة والغنى، ما ينفع شيء، كل الخلق فقير إليك. انظروا إلى عظيم هذه الأذكار وما فيها من المواعظ، وما فيها من الإيمان، وما فيها من زيادة الخير لدى العبد. فلو كنا نأتي بمثل هذه الأدعية ونستحضر المعنى أنها تأتيك موعظة في كل ركن من أركان صلاتك، موعظة وذكرى، الله أكبر موعظة وترهيب تخويف، الله أكبر، أين المفر من الكبير العظيم القوي؟ ماذا تقول أبلغ من الله أكبر؟ ما عساك تقول. ولذلك كان الصحابة إذا صعدوا على شرف قالوا: الله أكبر. إذا التقوا مع أعدائهم: الله أكبر. إذا رأوا أمرا عظيما: الله أكبر. إذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر: الله أكبر. يعني كلمة ما هي سهلة، كلمة الله أكبر. ثم تأدي بدعاء الاستفتاح تحس فيه بالضعف، بالحاجة، بالفقر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذا لم تباعد بينك وبين خطاياك تهلك، تهلك من نفسك الأمارة بالسوء، تهلك من جليسك، من زوجتك، من ولدك، من جارك، تهلك. وإذا لم تنقى من خطاياك تهلك، وإذا لم تغفر خطاياك تهلك. فموعظة عظيمة في دعاء الاستفتاح: إذا كنت تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ثم تستشعر أن عندك من الخطايا ما توبق مجتمع، فضلا أن توبقك أنت، تأتي بالذي بعدها: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإذا استحضرت قد تنقى وقد لا تنقى، فتبقى راهبا راغبا في استجابة دعائك. ثم تقول: اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا دليل على خطر الخطايا، وإلا الماء يكفي في إزالة الدرن من الثوب، لكن الخطايا أثرها شديد على النفوس. فلذلك أدعو الله أن يغسلها بهذه الثلاث الأشياء بجميع عناصر الماء: الماء في حال سيولته، البرد في حال نزوله، الثلج في حال تجمده. ثم تقرأ الفاتحة وفيها من الزواجر والفواقر ما الله به عليم، لكن ضعفت قلوبنا عن التدبر والتعقل: الحمد لله رب العالمين. لماذا ما قال: الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله السميع البصير، السميع العليم؟ ترهيب من أجل أن تعلم أنك واقف بين يدي رب العالمين، والرب هو المالك المدبر الخالق المتصرف. جاء بهذا الوصف العظيم حتى تستشعر عظيم ما أنت فيه من العبادة. ولذلك انظر بعد أن قال رب العالمين وكان هذا الاسم عظيم في نفوس المؤمنين وحتى لا يقع القنوط والخوف الشديد، قال الرحمن الرحيم، رب العالمين الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يغلبه شيء، رحمن رحيم. انظر إلى هذا الوصف العظيم، بعد الترهيب جاء الترغيب، لكن هذا لا يفقهه إلا خلص عباد الله، ولا يتدبر له إلا خلص عباد الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تشعر أن هذا الرحمن الرحيم أنقذك بنزول القرآن، أنقذك بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام، رحيم بك، لا تتخطفك الأهواء ولا البدع ولا المعاصي ولا السيئات ولا شيء. ثم حتى لا يتصور متصور أو من لا يقدر الله حق قدره أن الرحمن الرحيم لعجزه لضعفه، لا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، هو مالك السماوات والأراضين ومالك الدنيا والآخرة، لكن ذكر ذلك اليوم لأن ذلك اليوم تتمحض فيه الملكية لله. الآن الكافر يرى نفسه أنه مالك أو ملك، والرئيس هذا والمرؤوس هذا والتاجر هذا، لكن في ذلك اليوم الجميع يرى ضعفه، يرى فقره، يرى حاجته. ولذلك يقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ يعجز العباد عن الإجابة لخوفهم لفزعهم لما لحقهم، ثم يقول لنفسه المقدسة تعالى في علوه: لله الواحد القهار. انظر، لله، ما قال السميع البصير العليم الخبير القوي القدير، الواحد القهار. ثم يأتي بعد هذا الوصف العظيم لله عز وجل والثناء عليه والمجد له: إياك نعبد، إخلاص، وإياك نستعين، لا قدر لنا إلا بعونك، وإلا ما تستطيع تصلي وأنت حريص على الصلاة، ولا تستطيع تصوم وأنت حريص على الصيام، ولا تستطيع تزكي وأنت حريص على الزكاة، إلا بعون الله. فأنت عابد له بعونه لك. انظر إلى عظيم فضله، أنت عابد له بعونه لك، وإلا إذا لم يعنك ما أنت شيء، والله ما أنت شيء. إيش نقول حشرة؟ والله الحشرة ربما تكون أقوى منك إذا لم يعنك الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك هذه الآية العظيمة قالوا فيها معاني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، في إياك نعبد وإياك نستعين، معاني الكتب المقدسة في هذه الآية المكونة من أربع كلمات. فإذا كان الإنسان يستحضر معنى هذه الآية وأن فيها معاني الكتب المقدسة أجمع، ودعوة الرسل عائدة إلى معنى هذه الآية، تبين له ما هو فيه من الفقر والحاجة والضعف. وحتى لا يتعالى يقول أنا أصلي أنا أصوم ويرى نفسه قدم شيء. إياك نعبد، العبادة صلاة صيام حج زكاة نفقة بذل إحسان. ربما الإنسان يرى نفسه، لأن النفس طبيعتها تزهو، يأتي بعدها وإياك نستعين، يعلم أنه ما هو شيء. الذي يسره للحج الله، الذي يسره للصلاة الله، الذي يسر الإسلام الله، الذي عانه على النفق الله، الذي أقامه، الذي أقعده، الذي أحياه، الذي أوجده، الذي رزقه، الذي أمده، الذي أعده، هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، دليل على أن الإنسان بحاجة إلى هداية الله. إذا لم يهده ربما يكون مثل أبي جهل وأبي لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن أبي معيط كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكم لك من هؤلاء الذين هم ربما أقوى منك جسما وأذكى منك عقلا وأكثر منك مالا، لكن ما هداهم الله. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا وفقنا، أعنا، علمنا، ثبتنا. ولذلك رد شيخ الإسلام على من قال لماذا يؤمر بسؤال الهداية من قد هداه الله، فبين أن هذا السؤال دليل على ضعف الإيمان وضعف العلم، وإلا الإنسان يحتاج إلى استمرار وتثبيت في هذا الطريق. الصراط المستقيم دليل على أن هناك صراط معوج، صراط غير مستقيم، فتبقى خائفا أن تنحرف عن الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني رجاء بأن تكون من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفرق وتخاف أن تكون من المغضوب عليهم أو تكون من الضالين. المغضوب عليهم الذين تركوا العلم، تركوا العمل مع العلم، ونعم، والضالون الذين عملوا بلا علم. فهذه صورة فيها كما ترى من الترغيب والترهيب ما الله به عليم، وهكذا في بقية الأركان الصلاة. إنما هذه إلماحة على أن الإنسان لو بقي متدبرا متذكرا متفكرا في كل ذكر من أذكار الصلاة لكان فيها من الترغيب والترهيب ومن الزواجر ومن أسباب الرجاء الأمر العظيم والخير الكبير. فنحن الآن نصلي ولله الحمد والمنة، لكن فرق بين صلاتنا وصلاة المتقدمين وصلاة السالفين لنا. أولئك كان أحدهم إذا قام يستحضر أنه يقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، ويستحضر أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فربما تجد عنده من الخشية والبكاء والرجاء والتوكل وحسن العبادة ما لا يوجد عند كثير من عباد هذا الزمان. حتى ذكروا أن زين العابدين بن علي رحمه الله ورضي عنه كان إذا توضأ وقام إلى الصلاة تصيبه مثل الرعشة، لأنه يستحضر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل يقبله أم لا يقبله؟ هذا أمر لا يعلمه الإنسان، ولهذا يبقى الإنسان خائفا وجلا. ابن عمر يقول وددت أن الله يتقبل مني ركعتين، أو لو أعلم أن الله قد تقبل مني ركعتين. ابن عمر اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 عبد، وكم أنفق وكم صلى وكم صام، ويقول لو كنت أعلم أن الله تقبل مني ركعتين. ونحن عندنا تسلط من النفس على أنفسنا. المستقيم يرى نفسه أنه قد جاوز القنطرة وأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، وهو مسكين الله أعلم قد أخلص في شيء من عبادته أم لا. وإذا أخلص في حال العبادة الله أعلم حافظ عليها أم أصيب بالعجب وأصيب بالمرايا، قبلت أو لم تقبل، هل قبلت أم هناك أعمال أدت إلى عدم قبول هذه الطاعة وهذه العبادة. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يبنيان البيت العتيق، يحملان الحجارة، يشتد بهم الحال، ومع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يسألان الله القبول ويسألان الله التوبة، ما عندهم ماذا فعلوا من المعاصي، ماذا فعلوا من التقصير، لكن مع ذلك لعظيم معرفتهم بالرب عرفوا الله فعرفوا شأن العبادة. الآن بعضهم إذا بنى مسجد يعني يتسلط عليه تسلطا، وربما يجزم لنفسه أنه قد بني له بيت في الجنة وغير ذلك، وهذا يبني الكعبة ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فكم من الحكم لولا قلة الفقه وقلة العلم. نسأل الله أن يتجاوز عنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيام ليلة القدر، ونسأل الله أن يعتقنا من النار وأن يعتق والدينا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.